بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالنزول. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب السابع من أبواب الكتاب هو الإيمان بالنزول. والنزول صفة من صفات الله تعالى كسائر صفاته، لا يماثل فيها أحد من خلقه، نؤمن بها ولا نكيفها. والنزول من الصفات المتواترة التي ثبتت في الأحاديث المتواترة. حديث النزول من الأحاديث المتواترة هو حديث أبي هريرة قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذا من الأحاديث المتواترة التي رواها أصحاب السنن، أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وجوامع، فهي من الأحاديث، هو من الأحاديث المتواترة. والأحاديث المتواترة تفيد العلم. والنزول صفة من الصفات الفعلية التي يفعلها سبحانه كيف يشاء، ولا تنافي صفة العلو. فالله تعالى له العلو المطلق بأنواعه الثلاثة: علو الذات، ذاته علية على جميع المخلوقات، وعلو القدر والشأن والعظمة، وعلو القهر والسلطان. فهو علي بذاته فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. والعلو من الصفات الذاتية التي لا تفك عن الباري، فلا يكون سبحانه وتعالى قط إلا عاليا. وأما النزول فهو من الصفات الفعلية، فهو فعل يفعله سبحانه كما يشاء. وأهل السنة يؤمنون بنزول الله سبحانه وتعالى كل إله في سماء الدنيا، والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة كما بينها أهل العلم ونقلوها. من ذلك الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية ذكر جملة من الأدلة الدالة على نزول الرب جل جلاله، ثم قال: فهذه الأحاديث جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة، يعني المبتدعة، فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم. ثم قال الإمام الدارمي رحمه الله: وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تعالى تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك، يعني كما أنه سبحانه يقدر أن يأتي في ظلل من الغمام ويقدر أن يجيء كما كان، كذلك يقدر أن ينزل كما شاء. ثم قال رحمه الله: فهذا الناطق في قول الله عز وجل وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار ليس عليها غبار، فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تضمرون ودعوا هذه الغلطات التي تلوون بها ألسنتكم. فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث إن مما يعتقدونه أنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد كيف فيه. وقال الإمام الآجري في الشريعة بعد أن عقد بابا في الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة قال والإيمان بهذا واجب ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هو الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. وكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن وقالوا من ردها فهو ضال خبيث يحذرونه ويحذرون منه. فالنزول من الصفات التي يؤمن بها السنة والجماعة. ولا يكيفونها. وأهل البدع استنكروا هذه الصفة واستوحشوا منها وقالوا كيف ينزل هذا ما الذي ينزل يتحرك والرب لا يتحرك وهذا لا يليق بالله ولا يليق وهذا إنما يكون للأجسام. ولذلك تأول ينزل وقالوا ما ينزل يعني ينزل أمره. قال بعضهم ينزل ربنا كل يوم قالوا ينزل أمره. وقال بعضهم ينزل الملك. كل هذا من جهلهم وضلالهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول ينزل أمره ما يستطيع أن يقول ينزل الملك. ثم أيضا الملك هل يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الملك يمكن يقول هذا الكلام من يدعوني فأستجيب له من يستغفر وغفر له؟ لا يمكن هذا يقول إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هذا من جهلهم وضلالهم. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله الحق فقالوا ينزل بلا شيء لا نعلم ما نعلم كيف ينزل وهو سبحانه فوق العرش الله أعلم كيفية النزول. فذلك أيضا أشكل على بعضهم قالوا كيف ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر. ثلث الليل مختلف في البلاد فقد ثلث الليل عندنا الآن وبعد مثلا بعد ساعة يكون ثلث الليل في مكان آخر وبعد ساعة يكون في ثلث الليل في مكان آخر وبعد ساعتين في ثلث الليل فلا يزال إذا لا يزال الرب ينزل لأن ثلث الليل يختلف. إذا انتهى ثلث الليل من جهة جاء ثلث الليل جهة أخرى ونحن الآن في الليل وفي ناس عندهم في النهار الآن كيف ينزل هذا من جهلهم وضلالهم. نقول هذا الإشكال إنما جاء من كونهم شبهوا صفات الله بصفات خلقه شبهوا الله بخلقه. نقول هذا الإشكال ما يلي الله تعالى ينزل بلا كيف وأنت في أي مكان من أرض الله إذا كنت في أي مكان وجاء ثلث الليل الآخر فاعلم أن هذا وقت النزول وهو وقت التنزل الإلهي ووقت الصادق في أي مكان ولست مكلف الأمر التكلفات. الله أعلم ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى لا أحد يحجر عليه ولا أحد يكيف نزوله. قال المؤلف حدثني سعيد بن سحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وفي لفظ حتى يطلع الفجر. قل ينزل ربنا صريح من الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم في الصحيح من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. فمن الحديث المتواترة وهذا هو وقت التنزل الإلهي وهو أفضل وقت الليل وفيه ساعة الاستجابة. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة. كان ينام نصف الليل كان ينام ثلث الليل كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فكان قيام داود عليه الصلاة والسلام يعني يقوم السدس الرابع والخامس، ثلاث السدس الأولى النصف الأول ينام، ثم يقوم السدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس الأخير يستعين به على الأحوائج النهار، لأنه كان حاكما وكان يحكم بين الناس، كان نبيا وكان حاكم يستعين على أعمال النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يزل ربنا كل ليلة إلى سبعين حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو ثلث الليل الآخر السدس الرابع والخامس والسادس. فإذا جمعت من الحادثين تبين لك أن النصف الأخير في الساسية الثلاثة كله وقت فاضل، النصف السدس الرابع والخامس على وقت صيام داود، والسدس الثالث والخامس على ثلث الليل الآخر، فيكون النصف الأخير وقت فاضل. وكان النبي كما ثبت في الصحيحين أن النبي كان ينام إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، كان إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. انظر الآن نحن الآن نصف الليل وثلث الليل ما نمنع الآن الكهاوي وفي الأماكن ما ننام، إذا جاء وقت التنزل الإلهي نمنا. الرسول عليه كان ينام إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. ونحن نصف الليل إلى الآن ما نمس، بعض الناس ما يأتي إلا نصف الليل، بعض عزائم بعض ما يأتي إلا نصف الليل، تغيرت الأحوال. كان الناس في رغبة إلى الآخرة، كان الناس عنده رغبة إلى الآخرة، كان السلف هكذا. مقصود أن الحديث لأن الحديث متواترة وفيه إثبات النزول، وأن الله تعالى ينزل كما يقول جلاله وعظمته. فالنزول من الصفات الفعلية يجب الإيمان بها، خلافا للمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع الذين تأولوا النزول وقالوا المراد به نزول الرب أو نزول أمره أو نزول ملك، وهذا من جهلهم وضلالهم وتحريفهم للنصوص. فهدى الله على السنة وجماعة فأثبت النزول لله كما يقول جلاله وعظمته. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح.
نعم. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح وابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة التوحيد والدليل في السنن والدار قطني في النزول، كلهم من طرق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة من وقاص الليثي متكلم فيه من جهة حفظه، ولكن الكلام فيه قليل، وهو لم ينفرد إلا في رواية عن أبي سلمة، بل تبعه أئمة منهم يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. فالمقصود الحديث صحيح، والحديث فيه أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر في الشك. والحديث الكثيرة فيها أنه ينزل إذا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر بدون شك، في أن الله تعالى يقول من ذا الذي يستغفرون فأغفر له، من ذا الذي يسألون فأعطيه، حتى يطلع الفجر، هنا في زيادة حتى يطلع الفجر أو حتى ينصرف القارئ من صلاة الصبح. والصواب هنا في شك، الصواب حتى يطلع الفجر كما دلت الحديث الأخرى. ثم هنا يقول أو ينصرف القارئ في شك، كذلك في شك في الأول في نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر. والحديث الصحيح المتواتر أن النزول حين يبقى ثلث الليل الآخر، جاء في بعضها حين يمضي نصف الليل الأول. وفيها أن الرب يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ الأول السؤال أعم، ثم الذي بعث أخف، ثم الذي بعد أخف. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. والاستجابة في دعاء المسألة إجابة الطلب، والاستجابة في دعاء العبادة قبول العمل. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، هذا السؤال، هذا سؤال المسألة. فسيكون سؤال مسألة هنا أخص، أخص من الأول. من ذا الذي يدعوني هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، من ذا الذي يسألني هذا دعاء المسألة، من ذا الذي يستغفر هذا أخص. استغفار نوع من السؤال. فإذا السؤال العام ثم بعد أخص ثم بعد أخص، من ذا الذي يدعوني، من ذا الذي يسألني، من ذا الذي يستغفرني. هذا الوقت وقت عظيم، وقت ثمين، ولا يعرف قدره وثمنه إلا الموفقون من عباد الله. نعم. الله تعالى يقول عن المتقين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه أوصف المؤمن المتقين. في الحديث عليكم بقيام الليل فإنه ذأب الصالحين قبلكم. نعم.
وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال نعم وقر به ولا أحد حدا، وسألت عنه ابن معين فقال نعم وقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه.
نعم. المؤلف رحمه الله نقل نقول عن السلف في إثبات للنزول والإقرار به وعدم التأويل ومخالفة لأهل البدع في إنكارهم للصفات وتأويلها. قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ ذكرهم يعني الأئمة مالك سفيان وفضل بن عياض وعيسى بن مبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. هؤلاء الأخيار، هؤلاء الأئمة، هؤلاء أئمة على السنة، مالك بن أنس، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، فضل بن عياض، عيسى بن مبارك، وكيع بن جراح، شيخ الإمام الشافعي، كلهم كانوا يقولون النزول حق، من خلاف لأهل البدع. البدع يقول لا، النزول مو بحق، النزول مؤول، المراد نزول أمره ما يليق بالله، نعوذ بالله. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول، وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال نعم أقر به ولا أحد حد، يعني ما أتكلم، ما أحد حد، ما أقول صفته كذا وعلى هيئة كذا وعلى حد كذا حده كذا، ما يقول أنزله ولا أحد في حد، لا أقيده بشيء، يقول ينزل الله تعالى كما يشاء. وسألت عنه ابن معين فقال أقر به يعني نزول ولا أحد في حد. قال محمد هو المؤلف محمد بن أبي زمني وهذا الحديث يعني حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة في السماء الدنيا بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. كيف ذلك؟ لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. الله تعالى على عرشه، الله تعالى على عرشه وهو ينزل سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن عرشه في السماء، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث الرسول لا يطول، يعني بين أن العرش في السماء. ولهذا قيل الإمام أبي حنيفة رحمه الله من قال من أنكر أن يكون الله فوق العرش قال يكفر، قال كفر. فقيل له إذا قال لا أدري العرش في السماء أو في الأرض قال يكفر، لأن العرش في السماء. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هذا فيه أن الله في العلو، يدبر من السماء إلى الأرض، النزول من السماء ثم يعرج إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إن الله في السماء فوق العرش ثم يعرج إليه. العروج يكون من أي شيء، من أسفل إلى أعلى، فدل على الله في العلو، لأن التدبير يدبر الأمر من السماء، الأمر ينزل من عند الله من السماء إلى الأرض إلى الله في العلو، والعروج ثم يعرج إليه من عروج من أسفل إلى أعلى. وقال أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض، شهد ما في السماء، والمراد بالسماء العلو، يعني أأمنتم ما في العلو، والله له أعلى العلو وهو ما فوق العرش. وإذا ولد بالسماء الطباق المبنية فتكون فيه بمعنى على، قل أأمنتم ما في السماء أي على السماء، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على الله في العلو، والعمل الصالح يرفعه، الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. كل هذه النصوص تدل على أن الله في العلو، وأن الله ينزل كما يشاء، ونزوله فعلا يفعله يليق بجلاله، لا نعلم ولا نقوم مثل نزول المخلوق، نزول المخلوق نعلم أنه يتحرك المخلوق ينزل من السطح إلى الأرض، هذا نزول المخلوق، أما نزول الله ما ندري كيف هو، الله أعلم، فعله يفعله ما ندري كيف هو، هو ينزل سبحانه وتعالى وهو فوق العرش كما يشاء، ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، فوق في فوق عباده، دل على أن الله له صفة الفوقية. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الشرق والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على الله في العلو، وقال بل رفعه الله إليه كذلك. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن أبي بكير قال حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. قال محمد والحديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان الله من علمه بما في الأرض كعلمه
من علمه في الأرض
من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء لا إله
كعلمه بما في السماء
من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء لا إله إلا هو العلي العظيم.
وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه من طرق من طريق يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي مرفوعا. وهذا الحديث في سنده وهم، وهم الإمام مالك رحمه الله بقول عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم، والصواب أنه معاوية بن الحكم، والوهم من الإمام مالك. الإمام مالك مع جارة وهم بيّن هذا الحفاظ عن عطاء بن يسار عن عمر بن مالك، الصواب وهب بن مالك، الصواب معاوية بدل عمر معاوية، معاوية بن الحكم كما قاله ابن عبد البر والبزار وغيره. الحديث أخرجه مالك في الموطأ والنسائي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق مالك عن هلال بن أسامة. قال ابن عبد البر هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عطاء عن عمر بن الحكم، لم يختلف الرواة عنه في ذلك، وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث وهم في قولها عمر وهو مالك وهو معاوية، وليس في الصحابة رجل قال عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم. وقال السيوطي في تنوير الحوالي قال النسائي كذا يقول مالك عمر بن الحكم وغيره يقول معاوية بن الحكم. وممن وهم الإمام مالك الحافظ البزار رحمه الله، حيث أرشد ابن عبد البر للبزار قوله روى مالك عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم السلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فوهم فيه، وإنما الحديث لعطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي. وكذلك ممن وهم الإمام مالك أحمد بن خالد، وكذلك قال الإمام الشافعي في الأم مستدركا على مالك قال اسم الرجل معاوية بن الحكم، ووافق الشافعي الإمام الطحاوي وقال أبو محمد بن جارود وليس هو عمرو بن الحكم إنما هو معاوية بن الحكم. قال البغوي في شرح السنة وقال عن معاوية بن الحكم وهو الصواب. وفي هذا الحديث أن معاوية بن الحكم له جارية عجمية، هذه الجارية عجمية كانت ترعى الغنم، فجاء الذئب وعدى على واحدة وأخذها، فجاء معاوية سألها أين الشاة؟ قالت أخذها الذئب. قال وكنت كبني آدم آسف كما يأسف بنو آدم، وصكها معاوية يعني ضربها، ولذا قال فأكلها الذئب فأسفت عليه يعني حزنت، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة فأعتقها. فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتقها، فقال جاء في اللفن عنك أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، لأنها مسكينة ليس لها ذنب، ما باختيارها يعني عملت جهدها، جاء الذئب أقوى منها، جاء وعذب أخذها وهي عملت جهدها لكن ما استطاعت استنقاذها منه. فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتقها حتى يكون عتقها كفارة لطمته إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت بها إلي، شوف هذه مسلمة لابد أعتق رقبة مسلمة. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، في اللفظ في صحيح مسلم أعتقها فإنها مؤمنة، هذا في هنا في رواية الإمام مسلم أعتقها فإنها مؤمنة، إذن الرسول حكم لها بالإيمان. وهذا الحديث فيه إثبات العلو، وفيه الرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. فقول الرسول أين الله يعني أين، إنما يسأل بها عن المكان، أين يسأل بها عن المكان، فدل على أن الله في العلو. وأهل البدع أشكل عليهم هذا الحديث، شق عليهم مشقة عظيمة. كيف؟ لأنه بدع ينكرون أن الله في العلو، قالوا لو كان في العلو لكان محدود ولكان متحيز ولكان جسما، وهذا فيه تنقص للرب تجعله في العلو، تجعله محدود في جهة واحدة، لا هو في كل جميع الأمكنة ما يكون في مكان واحد، هذا اللي يكون في مكان محدود هذا ناقص، أما الكامل ما هو يكون في مكان ما يحد شيء، المكان في مكان محدود هذا هو الجسم المحدود المتحيز الناقص ما يليق أن يكون الرب في العلو. فلما جاء الحديث أين الله يسأل به عن المكان، شق على أهل البدع. ولذلك أهل البدع لو أشرت إلى أن الله في السماء بأصبعك يقطع أصبعك الجهم، احذر أن ترفع أصبعك وأمامك جهم يقطع أصبعك، لو رفعت أصبعك وعندك جهمي وليس عند أحد قطع أصبعك يروح بخبر كان. احنا لماذا؟ يقول لأنك تنقص الله تجعله في مكان في جميع الأمكنة. فقيل لهم أين الله يسأل به عن المكان، قالوا لا الرسول سأل سؤال فاسد، هكذا الرسول سأل العجمية ما تعرف، سألها سؤالا يناسب عقلها، وإلا الرسول ما أراد أن يقول أين الله، يريد أن يقول من الله، من الله، يقول الرسول يقول من الله هذا المراد، لكن سألها سؤالا فاسدا لأنها هذا الذي يناسب عقلها، جارية عجمية ما تفهم إلا هذا، فخاطبها خطابا يناسب عقلها. فإذا الرسول ما يقدر يقول من الله، من حرفين وأين ثلاث حروف أسهل، الرسول أصح الناس وأبلغ البلغاء وأصح الفصحى. قالوا لا، الرسول مقصده من الله، يسأل عن الحقيقة، ليس المراد أن يسأل عن المكان. فرارا من إيش؟ فرارا من أي شيء لما حرفوها؟ فرارا من الإثبات العلو، لأن أين يسأل به عن المكان وهم لا يثبتون العلو؟ فقالوا لا، مقصود الرسول أن يقول من الله، لكن هذه جارة أعجمية ما تفهم، فسألها سؤالا فاسدا ونسمع فيها. طيب الرسول قال لها أنت مؤمنة، قالوا أن أقرها على جواب فاسد أيضا. نظرت أعلم كيف رأيت أهل البدع اتهم الرسول عليه السلام، اتهم الرسول، اتهموه، وصار الرسول ملبس على أقالهم، أعوذ بالله، يلبس على الناس، يسأل سؤال فاسد وليس مراد شيء آخر. فقال الرسول سألها سؤالا فاسدا وأقرها على جواب فاسد، لأن هذه أعجمية لا تعرف إلا هذا، فسألها سؤالا يناسب فهمها وعقلها وأقرها على جواب يناسب فهمها وعقلها. وإلا ما هو مقصد الرسول يقول عن الله؟ مقصد أن يقول من الله. وهذا الحديث من أدلة السنة والجماعة على إثبات العلو، وأن الله وهو السؤال عن الله بأين، يعني من الحجة، يعني من الأدلة القوية. لكن أهل البدع قوم بهت تعول النصوص وحرفوها، صلى الله السلامة والعافية. وهكذا أهل البدع كلهم، حتى صرح بعضهم من الرافضة وقالوا ما جاءنا البلاء إلا من الرسول، صرح بهذا أهل الباطل، ولهم على أصوات مسجلة في كل قوم وارث. الآن الرافضة قالوا يعني قالوا إن الرسول خائن، وإنه خان الأمة، وإنه كذا، وإنه سكت على عن الحق ولم يبين لهم. وفي أصوات مسجلة الآن عن الرافضة الموجودين أنهم يوافقون الرافضة القدامى، صرحوا بأن الرسول قال ما جاء البلاء إلا من الرسول، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث واضح في إثبات العلو وإثبات النزول أيضا. قال محمد هو المؤلف في زمانين، والحديث مثل هذا كثير جدا، يعني الحديث اللي تدل على إثبات العلو والنزول كثيرا. فسبحان الله سبحان تنزيها لله، من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، يعني لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض، علمه ما في الأرض كعلمه ما في السماء، ليس هناك شيء بعيد عنه. لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق غيره، العلي العظيم المتصف بالعلو والعظمة. نعم.
باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم. وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير؟
نعم. هذا الباب الثامن من باب الكتاب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده، إثبات الحساب، وأن الله يحاسب عباده ويسألهم عن أعمالهم، ومن نقش الحساب عذب. فالله تعالى يحاسب عباده، المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، بمعنى أنه من أن تفرض عليه أعماله ولا يناقش، ومن نقش الحساب عذب. وقال الله تعالى في حق المؤمنين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فالمؤمن يحاسب حسابا يسيرا، يعني اعترض عليه أعماله، ومرد بحسب يسير العرض. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قد استشكلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الجمع بين الحديث والآية، فقالت: يا رسول الله، قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال: من نوقش الحساب عذب، فكيف الجمع بينهما؟ فكيف المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، والحديث أن أن الذي يحاسب يعذب. فقال يا عائشة إنما ذلك العرض، العرض يعني فسوف يحاسب حساب. المراد به مو بالمناقشة، المراد بالحساب اليسير العرض، تعرض الأعمال عليه بدون مناقشة. أما إذا نوقش عذب. فأما من أوتي كتاب فيحاسب حسابا يسيرا المراد به العرض. وهذا من الأحاديث التي فسرها الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي الآية بالعرض، كما أنه فسر قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بالشرك، قال لن تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، من أكبر الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد هو المؤلف من أبي زمنين. ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة. كلمة مشافهة هذه لم ترد في النصوص، ينبغي تركها، لا ينبغي الإنسان أن يفرد النصوص على النصوص التوقيفية. كلمة مشافهة معناها إثبات الشفاء، الشفاء ما شافهتك يعني كلمتك من شفتك، وهذا لا يقال بالنسبة للرب إلا بدليل، وإنما قال الله يخاطب يكلمهم من دون واسطة، من دون واسطة ومن دون ترجمان كما في الحديث، ولا يقال مشافهة. فهذه مما يؤخذ عن المؤلف رحمه الله، قول المقال للسنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم، يقال ويسألهم من دون واسطة أو من دون ترجمان كما في الحديث، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني من دون واسطة. فالأولى أن يقول حاسب عبادهم ويسألهم من دون واسطة، يترك سنة كلمة مشافهة لعدم ورودها. وقال عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، هذا السؤال في ذات السؤال ويسألهم ماذا أجبتم. وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن في سؤال، في سؤال وحساب. وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذن المرسلون يسألون كيف بلغوا رسالة ربهم، والناس يسألون عن المرسلين، هل بلغتهم الرسل. وجاء في الحديث أنه يتابع بكل نبي ويسأل، يتابع بنوح يقول يا نوح هل بلغت الرسالة، فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته ويقال هل بلغكم، قالوا لا ما جاءنا من بشير ولا نبي، فيقال من يشهد لك، فتأتي هذه الأمة وتشهد، تشهد هذه الأمة المحمدية أن نوح عليه الصلاة بلغ الرسالة، فتقول لهم كيف علمتم وأنتم مجهدون ولا متأخرين، قالوا بعث الله إلينا نبيا وأنزل علينا كتابه العظيم وأخبرنا أن نوح بلغ الرسالة، فتشهد هذه الأمة على الأمم ثم يشهد عليها نبي، ثم يشهد عليها نبيها. وذلك قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن الرسل يسألون عن تبليغهم رسالة ربهم، والناس يسألون عن الرسل هل بلغوهم أم لا. وقال الله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين في إثبات الحساب. وقال عز وجل عن نوح إن حسابهم إلا على ربي لا تشعرون. إذن الحساب الله تعالى يحاسب، يقول مالك وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير سبحانه وتعالى. نعم.
وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال
عن صفوان بن محرز
قال بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض لنا رجل فقال
إذ عرض له رجل فقال
يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول عبدي أتعرف ذنب كذا فيقول نعم يا رب أتعرف ذنب كذا فيقول نعم يا رب أتعرف ذنب كذا فيقول نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
نعم، هذا الحديث يسمى حديث النجوى، والحديث الصحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم في الصحيح، كلهم من طريق قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر. فيها أن ابن عمر سئل، أخذ بيده صفوان وسأله عن كيف سمع رسول الله يقول في النجوى، والنجوى هي الكلام في السر، قال له نجوى، الله تعالى يستر عبده ويقره بذنوبه بينه وبينه ولا يسمع أحد من الخلق. قال سمعته يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة، الله أعلم الكنف صفة من صفات الله، حتى يضع عليه كنفة ويستره من الناس. بعضهم فسر الكنف بالستر، قال ويستره على الناس، وهذا تفسير بالستر هذا تفسير بلازمة يلزم من الكنف الستر، تفسير بآثاره، من آثار الكنف الستر، مثل ما فسر الغضب بالانتقام، هذا غلط، الانتقام أثر من آثار الغضب، فسر الرضا بالثواب، الثواب أثر من أثر الرضا، كذلك الستر أثر من أثر صفة الكنف، يضع عليه كنفة ويستره من الناس، يعني ما يسمع أحد من الخلق. النجوى بين الله وبين عبده، كل واحد يقرر الله بذنوبه، فيقول الرب سبحانه وتعالى: عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. يقرر حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، كل الذنوب قرر عليها أمامه، قال الله عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. من أحلم من الرب سبحانه وتعالى هذا الحلم وهذا الكرم وهذا الفضل وهذا الإحسان. ثم يعطى كتابه كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون نعوذ بالله فإنه نادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فضيحة، يفضحون على رؤوس الأشهاد، كل يسمعهم يقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، كل واحد يفضح. وأما المؤمن مستور، ستره الله، يقرره بذنوبه كلها ثم يغفرها له، ثم يعطى كتابه بيمينه، هذا فضله وإحسانه. التوحيد، من مات على التوحيد فهو على خير عظيم، لكن من مات على الكفر والشرك لك ونعوذ بالله، هذا لا حيلة فيه، هالك ولا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله. نعم.
ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن أبي حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان.
نعم، وهذا الحديث أيضا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، كلاهما عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام باللغة إلى اللغة، نسميه المترجم، يقال ترجمان. والمعنى أن الله سيكلمه ليس بينه وبينه واسطة، ما في واسطة بين العبد وبين ربه، يكلمه بدون واسطة. ويقال ترحمك الله، يقال ترجمان بفتح التاء والجيم، ويقال ترجمان بضم التاء والجيم، ويقال ترجمان بفتح التاء وضم الجيم. واللغة الرابعة اختلف فيها، وهي ضم التاء ترجمان وفتح، وعلى أربع لغات ما حد يغلط، ترجمان ما حد يغلط، أربع لغات. نعم،
أحسن الله. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم.
نعم، وهذا السند ضعيف، السند ضعيف في والد المؤلف ابن أبي زمنين وفيه أيضا علي المري ويحيى بن سلام كلهم يتكلموا فيهم. ولكن المعنى صحيح، المعنى لا يكلمهم الله، لا يكلمهم كلام رضا، وإنما يكلمهم كلام غضب. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الكفار يكلمهم الله كلام غضب، ولهذا إذا قال ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يخاطبهم الله ويقول اخسأوا فيها ولا تكلم، هذا كلام غضب. فالجمع بين النصوص، في النصوص بعضها لا يكلمهم الله وبعضها لا يكلمهم، كيف الجمع بينهما؟ الجمع أنهم لا يكلمهم كلام رضا وإنما يكلمهم كلام غضب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
نعم. هذا الباب هو الباب التاسع من باب الكتاب، معقول الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل، يعني إثبات رؤية الله يوم القيامة. والرؤية، إثبات الرؤية من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، مثل وكذلك الكلام وكذلك العلو. خذوها قاعدة، ثلاث صفات، ثلاث صفات من أثبتها فهو من السنة ومن أنكرها فهو من البدع: الكلام والعلو والرؤية. هذه الصفات من أثبتها فهو من السنة ومن انكرها فهو من أهل البدع. هذه من الصفات اللي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين البدع: صفة الرؤية، صفة الكلام، صفة العلو. كل هذه الصفات الثلاث ينكرها الأشاعرة وينكرها المعتزلة وينكرها الجهمية، ولا يثبتها إلا أهل السنة. فهذه الصفات الثلاث من الصفات اللي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال محمد، هو المؤلف من أبي جميل، ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، يرون الله يوم القيامة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وإثبات الرؤية في القرآن واضح من الأدلة، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والبهاء والحسن، والثانية ناظرة من النظر بالعين إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة أنه أضاف النظر إلى الوجوه وعداه بكلمة بإلى، وآخر الكلام عن قرينة تدل على خلافه وموضوعه، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أسرد النظر إلى الوجه وعداه بأداة علا ألا، وأخر الكلام من قريث تدل على خلافه وموضوعه، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وأهل البدع تأول قال: لا، وجوه إلى ربها ناظرة المراد هنا المعرفة، ليس المراد النظر. تأولوها. احتج المؤلف رحمه الله وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة جاء تفسيرها في الحديث الصحيح أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفرة. قد احتج الإمام الشافعي بهذه الآية على إثبات النظر، قال: لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. حجب الله الكفار لأنه ساخط عليهم، فدل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. ولو كان المؤمنون محجوبين لتساووا هم الكفرة في الحجب. لو كان المؤمنون لا يرون الله لتساووا هم الكفرة في الحجب. فلما أن حجب الله الكفار عن الرؤية دل على أن المؤمنين يرونه. إذن الحجب، إذن ما معنى الحجب؟ لو كان الناس لا يرون كلهم ومنهم كافرون لصار الحجب للجميع، لكن الحج خاص بالكفرة. كلا إنهم عن ربهم وذن محجوب، فدل على المؤمنين يرونه. ولهذا قال المؤلف: سبحانه تنزيها من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يدرك الأبصار، يعني الله لا تدركه الأبصار وإن كان في العيون تراه يوم القيامة. فالإدراك الإحاطة، وهو قدر زائد على الرؤية. فالله يرى ولا يحط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحط به علم. وقد أسند الدرى قطري في كتاب الصفات عن ولد المسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك، فقال: أمضها بلا كيف. والنصوص التي فيها إثبات الرؤية متواترة. إذن رؤية الله المثابتة للقرآن العظيم صريحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذلك الأحاديث متواترة: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كلا إنهم إنكم ترون القمر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ولهذا العلماء كلهم ذكروا الأدلة والنصوص ونقلوا عن السلف إثبات الرؤية. لذلك الدارمي رحمه الله قال: الدارمي لما ذكر الحديث فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد يعني تدل على الرؤية على تصديقها والإيمان بها، أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يرونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها ولا ينكرونها، ومن أنكرهم من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال، لو كان من أكبر درجاتهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة. يعني النظر إلى وجه الله أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، حتى إن أهل الجنة ينسون ما هم فيه من النعيم إذا نظروا إلى وجه الله. أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة النظر إلى وجه الله سلم، وأعظم نعيم وهو الزيادة. وقال الدارمي رحمه الله: قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من العلم، وكتاب الله الناطق به، فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبقى لمتأول عندها تأول إلا لمكابر أو جاحد. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولم يقل للكفار محجوبون إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه. فإذا كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفار، فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم المؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبون. يعني يقول الدارمي: الله تعالى وبخ الكفار بأن حجبهم عن الرؤية، لو كان المؤمنون لا يرون الله فصاروا موبخين كالكفار، فدل على أن المؤمنين يرونه. نعم.
وحدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: هل ترون هذا القمر؟ قلنا: نعم. قال: هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته.
نعم. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم في الصحيح من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. وهذا الحديث صريح في أن المؤمنين يرون الله كما يرون القمر. قلوه: هل ترون هذا القمر؟ قالوا: نعم. قلنا: نعم. قال: هكذا ترونه ربكم يوم القيامة. هل المراد تشبيه الله بالقمر؟ لا، ليس المراد، الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه القمر ولا غيره. المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، المعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم، وليس المراد تشبيه الله بالقمر، الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه القمر ولا غيره، لكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. هذا معنى قول أهل العلم: المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، أن تشبيه رؤية المؤمنين لله برؤيتهم للقمر. ومعلوم أننا نرى القمر من فوقنا واضحا، فكذلك نحن نرى الله من فوقنا واضحا رؤية واضحة. ليس المراد تشبيه المرء بالمرئي، ليس تشبيه الله بالقمر، وإن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. وقول لا تضامون هو بتشديد، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه، ويضم التاء وفتحها، لا تضامون أو لا تضامون، وروي لا تضامون بدون تشديد. ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض، والضيم الظلم. إذن لا تضامون بالتشديد يعني لا تزدحمون ولا ينضم بعضكم دون بعض، أو لا تضامون بالتخفيف: لا ينالكم ضيم فيراه بعضكم دون البعض، والضيف هو الظلم. نعم.
قال ابن وضاح: حدثني خبرة بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما.
نعم، هو الحديث الصحيح أيضا أخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث صحيح، وفي قول هل تضارون روي أيضا بالتشديد والتخفيف، هل تضارون فالتشديد معنى لا تتخالفون ولا تتخاذلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره، فالمراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه. وروي لا تضارون بالتخفيف من الضير من الضر، يعني لا يعني ضير وظلم. والحديث صريح في إثبات رؤية الله رؤية واضحة، وأنها رؤية في الأبصار التي في الأعين. نعم.
ابن وضاح قال وحدثني إبراهيم بن نوح الموصلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
يعني وهذا الحديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح من طريق عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أيضا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، وفيه زيادة على سبق بذكر الآية. وفي هذا الحديث أن النبي فسر الآية، فسر الآية للذين أحسنوا الزيادة، فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث صحيح للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. صحيح قال الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا في إثبات الرؤية والرد على من أنكرها. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية أو قرئت عليه فقال هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا.
نعم. هذا الأثر موقوف على أبي بكر الصديق، والإسناد فيه ضعف، فيه والد المؤلف قال حدثنا أبي وهو ابن أبي زمنين سبق أنهم تكلموا فيه، وفيه ابن الحسن المري أيضا متكلم، وفيه يحيى وابن سلام متكلم فيه، وفيه يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال أبو حاتم لا يحتج بحديثه، وفيه عمر عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الهمداني، وفي عامر بن سعد البجلي قال فيه الحافظ المقبول وقد صف على إسحاق، رواه إسرائيل وزكريا بن أبي زائدة وشريك محمد الجابر كلهم على أبي إسحاق عن عامر بن سعد. وأخرجه من هذا الوجه عبد الله بن أحمد في السنة وابن خزيمة في التوحيد والأجري في الشريعة وغيرهم، وكذلك أيضا أخرجه البيهقي في الاعتقاد، وأخرجه ابن جرير في التفسير، وعبد الله بن أحمد في السنة، وله أيضا متابعات وافق في عن أبي بكر من أسد بن موسى ويحيى بن عبد الحميد وحميد بن عبد الرحمن. والمقصود أن الحديث هذا وإن كان سند ضعيف إلا أن الزيادة جاء تفسيره كما سبق في حديث صحيح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. لكن هنا قال هل تدرون من الزيادة؟ قال النظر إلى وجه ربنا. هذا السند ضعيف في قراءة أبي بكر رضي الله عنه في هذا الحديث. لكن سبق أن الحديث أن الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن النظر إلى وجه الله الكريم فهي ثابتة في الحديث السابق. وقد يقال أن الحديث السابق يشهد لهذا الحديث. فالحديث كان سنده ضعيف إلا أن الزيادة ثابتة في الحديث الصحيحة في حديث صهيب السابق أنها النظر إلى وجه الله الكريم. فدل على أن النظر ثابت ولا إشكال فيه. نعم.
يحيى قال وحدثني المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سارعوا إلى الجمع في الدنيا فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا ويحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. قال يحيى وسمعت غير المسعودي يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد.
هذا الحديث السند ضعيف في الإسناد من العلل السابقة والد المؤلف وكذلك فيها يحيى والمري وغيرهم وفيها أيضا المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعود الهذلي المسعودي الكوفي. قال فيه الحافظ الصدوق اختلط قبل موته وفيه الانقطاع بين أبي عبيدة وبين المسعود. أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه قيل إن اسمه كنيته أبو عبيدة ففيه انقطاع فالحديث هذا السنة ضعيف في علل وفي انقطاع. وهذا الأثر أخرجه عبد الله بن رحمة السنة والدارقطني في الرؤية وابن خزيمة في التوحيد كلهم من طرق علي المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا الأثر ضعيف السند ولكن الرؤية كما سمعت الرؤية ثابتة بالآيات القرآنية وبالنصوص المتواترة. وهذا الأثر فيه أن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثير من كفار الأبد فيكون في القرب كمسارعات من الجمعة في الدنيا فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكن له قبل ذلك ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد يحدث لهم أيضا مثل ذلك. هذا يعني يكون يحصل لهم كرامة ويزدادون جاءت في أيضا عدد من الأخبار تشهد لها. لكن هذا الأثر بهذا السنة ضعيف وتغني عنه الأحاديث الصحيحة. قال يحيى وسمعت غير مسعود يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد. قول ولدينا مزيد هذا ثابت من غير هذا الطريق أن الأزياء أنها النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال ناعمة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الله. قال يحيى وإنما ينظر إليه المؤمنون وأما الكافرون فيحتجب عنهم وهو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
يعني وهذا الأثر خرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وهو موقوف على أو من قتادة كلام من قتادة في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من قول قتادة موقوف على قتادة من التابعين يكون مرسل فسر قوله وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة. قال يا ربنا تنظروا إلى الله. قال يحيى إنما ينظر إليه المؤمنون وأما الكافرون لا يحتجب عنهم, وقولوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا تفسير قول ناظرة بأنها ناعمة, وقول إلى ربنا تنظر إلى الله, ثبت في أخبار في الأخبار السابقة وفي الحديث السابقة. وكيف تفسير قول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بأن الكفار هم الذي يحتجب عن الله, ثبت هذا في الحديث السابقة. سيغني عن هذا الأثر, هذا الأثر يكون شاهد وشاهد لها. فالمقصود أن النصوص في إثبات الرؤية الحديث متواترة, والآيات القرآنية صريحة في هذا, وأجمع على ذلك أهل السنة, وأثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة, وعند المؤمنين أن رؤية الله أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة. وهؤلاء الذين أنكروا رؤية الله من الجميع والمعتزلة, يقول العلماء حري بهم أن يحجبوا عن الله جزاء لبدعتهم وضلالهم حيث أنكر رؤية الله, نسأل الله السلامة والعافية. والمعتزلة يفسرون الرؤية بالمعرفة, ينكرون أن الله يرى بالأبصار, قالوا المراد بالرؤية المعرفة, وقالوا الرؤية تأتي ويرد بها المعرفة, ويستدلون بمثل قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل, يعني ألم تعلم ألم ترى. وهذه السنة يقولون نعم الرؤية لها معاني, تأتي الرؤية بمعنى العلم, ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل, يعني تعلم. وتأتي الرؤية بمعنى الرؤية بمعنى الرؤية في النوم وهو الحلم, وتأتي الرؤية بمعنى الرؤية بالبصر. والذي يبين هذا هو السياق والأدلة, السياق هو الذي يبين الأدلة. فإذا قال الإنسان رأيت في منامي كذا وكذا, يعني إضافة مراد الرؤية بالحلم. وإذا قال رأيت الله سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين ويهين الكافرين, يعني علم. وإذا قال النبي إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم, دل على المراد الرؤية بالبصر. وأي قرين أعظم من قوله عليه الصلاة والسلام ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب, وكما ترون الشمس صحوا في الظهيرة ليس دونها سحاب. هل هذا رؤية القلب ولا رؤية البصر؟ رؤية البصر. النصوص والأدلة يفسر بعضها بعضا, والسياق هو الذي يبين المعنى المراد. فرؤية الله للمؤمنين يوم القيامة أثبتها السنة والجماعة, ونفاها الجهمية والمعتزلة. والأشاعرة أثبتوها لكن أنكروا الجهة, قالوا إنهم يرى لكن من غير جهة, ما ندري لا ندري. فقيل لهم كيف يرى من فوق؟ قالوا لا. من تحت؟ قالوا لا. أمام؟ لا. خلف؟ قالوا لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ قالوا يرى لا في جهة. وهذا غير معقول غير متصور, لأن المرئي إنما يكون بجهة من الرأي. وقد ضحك جمهور العقلاء من قول الأشاعرة إن الله يرى لا في جهة, وقالوا إن جماهير العقلاء يثبتون الجهة, وأن المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي. ثم النصوص صريحة في أن المؤمنين يرون الله من فوقهم, ليس في أنه يراهم من تحتهم. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر, ومعلوم أن نرى القمر من فوقنا نراهم من تحتنا كما ترون الشمس كذلك. لكن أهل البدع قد طبع الله على قلوبهم, فلذلك لم يفقهوا النصوص ولم يوفقوا. والله تعالى له الحكمة البالغة, وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته وإحسانه, ويضل من يشاء بعدله وحكمته, وله حكمة بالغة. فنسأل الله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل, وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه, إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يجوز قول يا ساتر وأنا واسم من أسماء الله؟
ليس من أسماء الله ساتر, وإنما من أسماء الله ستير. قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي ستير, إن الله حي ستير, إذا اغتسل أحدكم فلا بد أن يستثير, أو كما جاء في الحديث. فيقال يا ستير, هذا هو الذي ينادى الاسم. لكن سافر هذا يعني مشتق منه, مشتق من ستين يعني. هذا الاشتقاق، وإلا الاسم ستين. كذلك بعضهم قد يعبد عبد الستام، وقال لا يمنعهم أن يعبد عبد الستين على الوارد عبد الستين لا عبد الستار. ستار ما ليس الاسم الستين، ليس الستار، ليس الستار. نعم
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز التسمية بصفات الله تعالى بمثل عزة الله وقدرة الله وعصمة الله؟
لا، ما يقال عبد العزة عبد القدرة، لكن يستعاد الصفة. أعوذ بعزة الله وقدرة من كلمات الواحد، أعوذ بعزتك أن تضلني، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من، وكذلك القسم، اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك. استعاد بالصفة، أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما جل وحل، وكذلك القسم. الله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لا غنى مجمعه، وقال الرجل الذي هو آخر أهل النار دخولا خروجا من النار وآخر الجنة دخولا، قال وعزتك لا، وعزتك لا أسألك غيرها. أما التعبيد لا، التعبيد يكون الأسماء في الرحمن، عبد العليم، عبد السميع، عبد البصير، عبد التواب، عبد المجيد، عبد الحميد، عبد الغفور، عبد الرؤوف. أما الصفة ما يقال عبد الرضا، عبد الغضب، عبد العلم، عبد القدرة، لا. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يبيح بعض المحرمات بحجة قوله هذا مما عمت به البلوى، فما هو الضابط في هذه المسألة؟
إذا عمت به البلوى ليس مراد، لا يدل على الإباحة. الذي تعم به البلوى، نعم تعم به البلوى لا يدل على الإباحة، إباحة هذا الشيء، لكن قد يكون الشيء إذا حصل في الضرورة إليه قد يباح أحيانا في حال الضرورة، كالميتة إذا خاف الإنسان على نفسه الموت حل له أن يأكل الميتة. الله تعالى قد حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال تعالى إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس أو فسقا أو إلا لغير الله به. فالضرورة قد في وقت الضرورة قد يباح الإنسان المحظور في بعض الحالات. أما مسألة عموم البلوى فلا يدل على الإباحة. إذا عمت البلوى في الصور ليس معنى ذلك أن الصور يجوز اقتناؤها والتصوير فيها، ولكن الإنسان يقتصر على الضرورة ما يضطر إليه الإنسان، مثل الأوراق التي تكون الأوراق النقدية التي فيها الصورة لا حيلة الإنسان فيها، يلقي الدراهم في الشارع ما يمكن. كذلك الصورة التي في رخصة قيادة السيارة أو في جواز السفر أو في بطاقة الأحوال أو في الشهادة العلمية. أما يكون الإنسان باسم الضرورة يصور نفسه وأولاده ويجعلهم في برواز ويجعلهم أمامه، أو يأتي من الصور ما هب وجب يصور في الفيديو يقول هذا ضرورة، لا مو ضرورة، ليس بضرورة. نعم
أحسن الله.
يجب طرس الصور وإزالتها ما استطاع إلى ذلك سبيل، كل ما رأي الصورة تمسها، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي على ذلك. قال أبو الحجاج الأسدي بعثني، قال علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرك إلا سويته. نعم
أحسن الله إليكم. يقول قلتم حفظكم الله إن الله عز وجل لا يتحرك ولا ينبغي له ذلك، وقد أشكل علي، نرجو التوضيح.
أقول هذا البدع يقولون مسألة الحركة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من أثبتها ومنهم من نفاها، يا خلاف ما ذكر محققون. والأولى السكوت عما سكت الله عنه ورسوله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما صحة القول إن الله قريب في علوه وعلي في دنوه؟
نعم هذا قول السنة والجماعة، إن الله قريب في علوه وعلي في دنوه. قريب في علوه، هو سبحانه هو علي على خلقه، هو فوق المخلوقات بذاته فوق العرش، وله أيضا علو القدر والشأن والعظمة، وله علو القهر والسلطان، وهو مع ذلك قريب علي قريب في علوه، قريب مع أنه علي. كيف ذلك؟ ذاته علية ولكنه قريب من عباده، وقربه نوعان، قرب من العابدين بالإثابة وقرب من الداعين بالإجابة. قرب من الداعين بالإثابة كقوله تعالى فاسجد واقترب، فالساجد قريب من الله، قريب من الثواب، يقرب من الله. وقرب من الداعين بالإجابة كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال إنه قريب من كل أحد، قريب من السائلين، وإذا سألك فإني قريب، إذن قريب من السائل، ولم يقل إنه قريب من كل أحد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إلى دعوة. ثبت في صحيح البخاري على ابن موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم، يعني انفقوا بأنفسكم، رفعوا الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال إن الذي تدعونه قريب، يعني قريب من الداعي، ولم يقل قريب من كل أحد. هذا معنى كنا علي قريب في علوه، هو سبحانه وتعالى قريب في علوه وعلي في دنوه، يعني كونه سبحانه وتعالى قريب من الداعين بالإجابة، من الداعين بالإجابة ومن السائل بالإثابة، هو مع ذلك علي بذاته فوق العرش، وهو مع كونه علي فوق العرش فهو قريب من الداعين ومن العابدين، لا منافة بينهما. نعم.
أحسن الله إليك. يقول نحضر في هذا الجامع في هذه الدورة من بعد صلاة العصر إلى قرابة الساعة العاشرة، فهل لنا أن ننوي الاعتكاف؟
هل لنا
إيش؟
ننوي الاعتكاف.
الاعتكاف
هذه المسألة مسألة النية في الاعتكاف فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن الاعتكاف أقله يوم، ولا بد فيه من الصوم، لا بد يكون المعتكف صائم، ولا بد أن يكون اعتكاف في مسجد جامع، ولهذا يقول الحنابلة ولا اعتكاف إلا بالصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وأقل الاعتكاف يقول اليوم، لأنه الصوم أقل يوم من طلوع الشمس إلى غروبها، فعلى قول الجمهور لا يعتكف أقل من يوم. والقول الثاني أهل العلم أنه لا يشترط الصوم، وهذا هو الصواب، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نويت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، قال أوف من أدري، كل ليلة في صوم، فدل على أنه لا بأس. وعلى هذا أنه لا بأس بأن يولي الإنسان الاعتكاف كما قال نووي جماعة، أنه لا بأس أنه ساعات، ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو خمس ساعات، لا بأس بأن ينوي ويكتب له أجر الاعتكاف. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في الإيمان بالنزول. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحجوا فيه حدا. وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب السابع من أبواب الكتاب هو الإيمان بالنزول. والنزول صفة من صفات الله تعالى كسائر صفاته، لا يمات فيها أحد من خلقه، نؤمن بها ولا نكيفها. والنزول من الصفات المتواترة التي ثبتت في الأحاديث المتواترة، حديث النزول من الأحاديث المتواترة، هو حديث أبي هريرة قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا من الأحاديث المتواترة التي رواها أصحاب السنن أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وجوامع، فهي من الحديث هو من الحديث المتواترة، والحديث المتواترة تفيد العلم، والنزول صفة من الصفات الفعلية التي يفعلها سبحانه كيف يشاء، ولا تنافي صفة العلو، فالله تعالى له العلو المطلق بأنواعه الثلاثة: علو الذات ذاته علية على جميع المخلوقات، وعلو القدر والشأن والعظمة، وعلو القهر والسلطان، فهو علي بذاته فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. والعلو من الصفات الذاتية التي لا تفك عن الباري، فلا يكون سبحانه وتعالى قط إلا عاليا. وأما النزول فهو من الصفات الفعلية، فهو فعل يفعله سبحانه كما يشاء. وأهل السنة يؤمنون بنزول الله سبحانه وتعالى كل إله في السماء الدنيا، والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة كما بينها أهل العلم ونقلوها. من ذلك الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية ذكر جملة من الأدلة الدالة على نزول الرب جل جلاله، ثم قال: فهذه الأحاديث جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة، يعني المبتدعة، فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم. ثم قال الإمام الدارمي رحمه الله: وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله بأعجب من قول الله تعالى تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك، يعني كما أنه سبحانه يقدر أن يأتي في ظلل من الغمام، ويقدر أن يجيء كما كان، كذلك يقدر أن ينزل كما شاء. ثم قال رحمه الله: فهذا الناطق في قول الله عز وجل وذاك المحفوظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار ليس عليها غبار، فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنون، وإلا فصرحوا بما تضمرون ودعوا هذه الغلطات التي تلوون بها ألسنتكم، فلئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث: إن مما يعتقدونه أنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد كيف فيه. وقال الإمام الآجري في الشريعة بعد أن عقد بابا في الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، قال: والإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه. فالنزول من الصفات التي يؤمن بها السنة والجماعة. ولا يكيفونها، وأهل البدع استنكروا هذه الصفة واستوحشوا منها وقالوا: كيف ينزل؟ هذا ما الذي ينزل يتحرك، والرب لا يتحرك، وهذا لا يليق بالله، ولا يليق، وهذا إنما يكون للأجسام، ولذلك تأول. وقالوا: ما ينزل يعني ينزل أمره. قال بعضهم: ينزل ينزل ربنا كل ليلة السبع عندنا، قالوا ينزل الأرض، وقال بعضهم ينزل الملك. كل هذا من جهلهم وضلالهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول ينزل أمره، ما يستطيع أن يقول ينزل الملك. ثم أيضا الملك هل يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الملك يمكن يقول هذا الكلام؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفر فأغفر له؟ لا يمكن هذا يقول إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هذا من جهلهم وضلالهم. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله الحق، فقالوا ينزل بلا شيء، لا نعلم، ما نعلم كيف ينزل وهو سبحانه فوق العرش، الله أعلم كيفية النزول. كذلك أيضا أشكل على بعضهم، قالوا كيف ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر؟ ثلث الليل مختلف في البلاد، فقد ثلث الليل عندنا الآن، وبعد مثلا بعد ساعة يكون ثلث الليل في مكان آخر، وبعد ساعة يكون في ثلث الليل في مكان آخر، وبعد ساعتين في ثلث الليل، فلا يزال، إذا لا يزال الرب ينزل، لأن ثلث الليل يختلف. إذا انتهى ثلث الليل من جهة، جاء ثلث الليل جهة أخرى، ونحن الآن في الليل، وفي ناس عندهم في النهار الآن، كيف ينزل؟ هذا من جهلهم وضلالهم. نقول هذا الإشكال إنما جاء من كونهم، من كونهم شبهوا صفات الله بصفات خلقه، شبهوا الله بخلقه. نقول هذا الإشكال ما يلي، الله تعالى ينزل بلا كيف، وأنت في أي مكان من أرض الله، إذا كنت في أي مكان وجاء ثلث الليل الآخر، فاعلم أن هذا وقت النزول، وهو وقت التنزل الإلهي، ووقت الصادق في أي مكان، ولست مكلف الأمر التكلفات، الله أعلم، ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى، لا أحد يحجر عليه، ولا أحد يكيف نزوله. قال المؤلف: حدثني سعيد بن سحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الأغر وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، ومن يسألني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، وفي لفظ حتى يطلع الفجر. قل ينزل ربنا، صريح من الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، خرجه البخاري في الصحيح، وخرج مسلم في الصحيح من طريق مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الأغر عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا. فمن الحديث المتواتره، وهذا هو وقت التنزل الالهي، وهو أفضل أفضل وقت الليل، وفيه ساعة الاستجابة. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة. كان ينام نصف الليل، كان ينام ثلث الليل، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فكان قيام داود عليه الصلاة والسلام يعني يقوم السدس الرابع والخامس، ثلاث السدس الأولى النصف الأول ينام، ثم يقوم السدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس الأخير يستعين به على الأحوائج النهار، لأنه كان حاكما وكان يحكم بين الناس، كان نبيا وكان حاكم يستعين على أعمال النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو ثلث الليل الآخر السدس الرابع والخامس السادس. فإذا جمعت من الحديثين تبين لك أن النصف الأخير يا الساسية الثلاثة كله وقت فاضل، النصف السدس الرابع والخامس على وقت صيام داود، والسدس السادس والخامس على ثلث الليل الآخر، فيكون النصف الأخير وقت فاضل. وكان النبي كما ثبت في الصحيحين أن النبي كان ينام إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، كان إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. انظر الآن، نحن الآن نصف الليل وثلث الليل ما نمنا الآن في الكهاوي وفي الأماكن ما ننام، إذا جاء وقت التنزل الإلهي نمنا. الرسول عليه كان ينام إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. ونحن نصف الليل إلى الآن ما نمس، بعض الناس ما يأتي إلا نصف الليل، بعض العزائم ما يأتي إلا نصف الليل. تغيرت الأحوال، ثم كان الناس في رغبة إلى الآخرة، كان الناس عنده رغبة إلى الآخرة، كان السلف هكذا. مقصود أن الحديث لأن الحديث متواترة وفيه إثبات النزول، وأن الله تعالى ينزل كما يقول جلاله وعظمته. فالنزول من الصفات الفعلية يجب الإيمان بها، خلافا للمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع الذين تأولوا النزول وقالوا المراد به نزول الرب أو نزول أمره أو نزول ملك، وهذا من جهلهم وضلالهم وتحريفهم للنصوص. فهدى الله على السنة وجماعة فأثبت النزول لله كما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح.
نعم. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح وابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة التوحيد والدليل في السنن والدار قطني في النزول، كلهم من طرق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي متكلم فيه من جهة حفظه، ولكن الكلام فيه قليل، وهو لم ينفرد إلا في رواية عن أبي سلمة، بل تبعه أئمة منهم يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. فالمقصود الحديث صحيح، والحديث فيه أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر في الشك. والحديث الكثيرة فيها أنه ينزل إذا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر بدون شك، في أن الله تعالى يقول من ذا الذي يستغفرون فأغفر له، من ذا الذي يسألون فأعطيه، حتى يطلع الفجر، هنا في زيادة حتى يطلع الفجر أو حتى ينصرف القارئ من صلاة الصبح. والصواب هنا في شك، الصواب حتى يطلع الفجر كما دلت الحديث الأخرى، ومن هنا يقول أو ينصرف القارئ في شك، كذلك في شك في الأول في نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر. والحديث الصحيح المتواترة أن النزول حين يبقى ثلث الليل الآخر، جاء في بعضها حين يمضي نصف الليل الأول، وفيها أن الرب يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. ما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ الأول السؤال أعم، ثم الذي بعده أخف، ثم الذي بعد أخف. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، والاستجابة في دعاء المسألة إجابة الطلب، والاستجابة في دعاء العبادة قبول العمل. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، هذا السؤال، هذا سؤال المسألة. فسيكون سؤال المسألة هنا أخص من الأول. من ذا الذي يدعوني هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، من ذا الذي يسألني هذا دعاء المسألة، من ذا الذي يستغفر هذا أخص، استغفار نوع من السؤال. فإذا السؤال العام ثم بعد أخص ثم بعد أخص، من ذا الذي يدعوني، من ذا الذي يسألني، من ذا الذي يستغفرني. هذا الوقت وقت عظيم، وقت ثمين، ولا يعرف قدره وثمنه إلا الموفقون من عباد الله. نعم. الله تعالى يقول عن المتقين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه أوصف المؤمن المتقين. ففي الحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. نعم.
وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال نعم وقر به ولا أحد حدا. وسألت عنه ابن معين فقال نعم وقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال وهو القاهر فوق عباده. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال بل رفعه الله إليه.
نعم. المؤلف رحمه الله نقل نقول عن السلف في إثبات للنزول والإقرار به وعدم التأويل ومخالفة لأهل البدع في إنكارهم للصفات وتأويلها. قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ ذكره من يعني الأئمة مالك سفيان وفضل بن عياض وعيسى بن مبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. هؤلاء الأخيار، هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأئمة على السنة، مالك بن أنس، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، فضل بن عياض، عيسى بن مبارك، ووكيع بن الجراح، شيخ الإمام الشافعي، كلهم كانوا يقولون النزول حق، من خلاف لأهل البدع. البدع يقول لا، النزول مو بحق، النزول مؤول، المراد نزول أمره ما يليق بالله، أعوذ بالله. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول، وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال نعم أقر به ولا أحد حد، يعني ما أتكلم، ما أحد حد، ما أقول صفته كذا وعلى هيئته كذا وعلى حد كذا حده كذا، ما يقول أنزل ولا أحد فيه حد، لا أقيده بشيء، يقول ينزل الله تعالى كما يشاء. وسألت عنه ابن معين فقال أقر به يعني النزول ولا أحد في حد. قال محمد هو المؤلف محمد بن أبي زمني وهذا الحديث يعني حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة في السماء الدنيا بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. كيف ذلك؟ لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. الله تعالى على عرشه وهو ينزل سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن عرشه في السماء. وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث الرسول الله يصونه، يعني بين أن العرش في السماء. ولهذا قيل الإمام أبي حنيفة رحمه الله من قال من أنكر أن يكون الله فوق العرش قال يكفر، قال كفر. فقيل له إذا قال لا أدري العرش في السماء أو في الأرض قال يكفر لأن العرش في السماء. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هذا فيه أن الله في العلو، يدبر من السماء إلى الأرض، النزول من السماء ثم يعرج إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إن الله في السماء فوق العرش ثم يعرج إليه. العروج يكون من أي شيء؟ من أسفل إلى أعلى، فدل على الله في العلو، لأن التدبير يدبر الأمر من السماء، الأمر ينزل من عند الله من السماء إلى الأرض إلى الله في العلو، والعروج ثم يعرج إليه من عروج من أسفل إلى أعلى. وقال أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض، أشهد ما في السماء، والمراد بالسماء العلو، يعني أأمنتم ما في العلو، والله له أعلى العلو ما هو ما فوق العرش. وإذا ولد بالسماء الطباق المبنية فتكون فيه بمعنى على، قل أأمنتم ما في السماء أي على السماء، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على الله في العلو، والعمل الصالح يرفعه، الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. كل هذه النصوص تدل على أن الله في العلو، وأن الله ينزل كما يشاء، ونزوله فعلا يفعله يليق بجلاله، لا نعلم ولا نقول مثل نزول المخلوق. نزول المخلوق نعلم أنه يتحرك المخلوق ينزل من السطح إلى الأرض، هذا نزول المخلوق. أما نزول الأرض ما ندري كيف هو، الله أعلم فعل ما يفعله ما ندري كيف هو. هو ينزل سبحانه وتعالى وهو فوق العرش كما يشاء، ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، فوق في فوق عباده، دل على أن الله له صفة الفوقية. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الشرق والرافع، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، دل على الله في العلو. وقال بل رفعه الله إليه كذلك. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن أبي بكير قال حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. قال محمد. والحديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان الله من علمه بما في الأرض كعلمه
من علمه في الأرض
من علمه من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء لا إله
كعلمه بما في السماء
صلى الله عليه من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء لا إله إلا هو العلي العظيم.
وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه من طرق من طريق يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي مرفوعا. وهذا الحديث في سنده وهم، وهم الإمام مالك رحمه الله بقول عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم، والصواب أنه معاوية بن الحكم، والوهم من الإمام مالك. الإمام مالك مع جارة وهم بيّن هذا الحفاظ عن عطاء بن يسار عن عمر بن مالك، الصواب وهب بن مالك، الصواب معاوية بدل عمر، معاوية معاوية بن الحكم كما قاله ابن عبد البر والبزار وغيره. الحديث أخرجه مالك في الموطأ والنسائي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد كلهم من طريق مالك عن هلال بن أسامة. قال ابن عبد البر هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عطاء عن عمر بن الحكم، لم يختلف الرواة عنه في ذلك، وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث، وهم في قولها عمر وهو مالك وهو معاوية، وليس في الصحابة رجل قال عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم. وقال السيوطي في تنوير الحوادث قال النسائي كذا يقول مالك عمر بن الحكم وغيره يقول معاوية بن الحكم. وممن وهم الإمام مالك الحافظ البزار رحمه الله، حيث أرشد ابن عبد البر للبزار قوله روى مالك عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم السلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فوهم فيه، وإنما الحديث في عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي. وكذلك ممن وهم الإمام مالك أحمد بن خالد، وكذلك قال الإمام الشافعي في الأم مستدركا على مالك قال اسم الرجل معاوية بن الحكم، ووافق الشافعي الإمام الطحاوي وقال أبو محمد بن جارود وليس هو عمر بن الحكم إنما هو معاوية بن الحكم. قال البغوي في شرح السنة وقال عن معاوية بن الحكم وهو الصواب. وفي هذا الحديث أن معاوية بن الحكم له جارية عجمية، هذه الجارية عجمية كانت ترعى الغنم، فجاء الذئب وعدى على واحدة وأخذها، فجاء معاوية سألها أين الشاة؟ قالت أخذها الذئب. قال وكنت كبني آدم آسف كما يأسف بني آدم، وصكها معاوية يعني ضربها، ولذا قال فأكلها الذئب فأسفت عليه يعني حزنت، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة فأعتقها. فقال يا رسول الله إني أريد الاعتقاد. فقال جاء في اللفن عنه أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، لأنها مسكينة ليس لها ليس لها ذنب، هم باختياره يعني عملت جهدها، جاء الذئب أقوى منها، جاء وعذب أخذها وهي عملت جهدها لكن ما استطاعت استنقاذها منه. فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتقها حتى يكون عتقها كفارة لطمته إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت بها إلي، شوف هذه مسلمة لابد أعتق رقبة مسلمة. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، في اللفظ في صحيح مسلم أعتقها فإنها مؤمنة. هذا صحيح هنا في رواية الإمام مسلم أعتقها فإنها مؤمنة. إذن الرسول حكم لها بالإيمان. وهذا الحديث فيه إثبات العلو، وفيه الرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. فقول الرسول أين الله؟ يعني أين إنما يسأل بها عن المكان، أين يسأل بها عن المكان، فدل على أن الله في العلو. وأهل البدع أشكل عليهم هذا الحديث، شق عليهم شقة عظيمة. كيف؟ لأنه بدع ينكرون أن الله في العلو، قالوا لو كان في العلو لكان محدود ولكان متحيز ولكان جسما، وهذا فيه تنقص للرب تجعله في العلو، تجعله محدود في جهة واحدة، لا هو في كل جميع الأمكنة، ما يكون في مكان واحد، هذا اللي يكون في مكان محدود هذا ناقص. أما الكامل ما هو يكون في مكان ما يحد شيء، في مكان محدود هذا هو الجسم المحدود المتحيز الناقص، ما يليق أن يكون الرب في العلو. فلما جاء الحديث أين الله يسأل بها عن المكان، أشق على أهل البدع. ولذلك أهل البدع لو قلت لو أشرت إلى أن الله في السماء بأصبعك يقطع أصبعك الجهم، احذر أن ترفع أصبعك وأمامك جهم يقطع أصبعك، لو رفعت أصبعك وعندك جهمي وليس عند أحد قطع أصبعك يروح يخبر كان. إحنا لماذا؟ يقول لأنك تنقص الله تجعله في مكان في جميع الأمكنة. فقيل لهم أين الله يسأل به عن المكان؟ قالوا لا، الرسول سأل سؤال فاسد، هكذا الرسول سأل العجمية، العجمية ما تعرف، سألها سؤالا يناسب عقلها، وإلا الرسول ما أراد أن يقول أين الله، يريد أن يقول من الله، من الله، يقول الرسول يقول من الله، هذا المراد، لكن سألها سؤالا فاسدا لأنها هذا الذي يناسب عقلها، جارية عجمية ما تفهم إلا هذا، فخاطبها خطابا يناسب عقلها. طيب الرسول ما يقدر يقول من الله، من حرفين وأين ثلاث حروف أسهل، الرسول أصح الناس وأبلغ البلغاء وأصح الفصحى. قالوا لا، الرسول مقصده من الله، يسأل عن الحقيقة، ليس المراد أن يسأل عن المكان. فرارا من إيش؟ فرارا من أي شيء لما حرفوها؟ فرارا من الإثبات العلو، يعني أين يسأل به عن المكان وهم لا يثبتون العلو. فقالوا لا، مقصود الرسول أن يقول من الله، لكن هذه جارية أعجمية ما تفهم، فسألها سؤالا فاسدا ونسمع فيها. طيب الرسول قال لها أنت مؤمنة، قالوا أن أقرها على جواب فاسد أيضا. نظرت أعلم كيف رأيت أهل البدع اتهم الرسول عليه السلام، اتهم الرسول اتهموه، وصار الرسول ملبس على عقابهم، أعوذ بالله، يلبس على الناس يسأل سؤال فاسد وليس مراد شيء آخر. فقال الرسول سألها سؤالا فاسدا وأقرها على جواب فاسد، لأن هذه أعجمية لا تعرف إلا هذا، فسألها سؤال يناسب فهمها وعقلها وأقرها على جواب يناسب فهمها وعقلها. وإلا ما هو مقصد الرسول يقول عن الله، مقصد أن يقول من الله. وهذا الحديث من أدلة السنة والجماعة على إثبات العلو، وأن الله وهو السؤال عن الله بأين، يعني من الحجة، يعني من الأدلة القوية. لكن أهل البدع قوم بهت تعول النصوص وحرفوها، صلى الله السلامة والعافية. وهكذا أهل البدع كلهم، حتى صرح بعضهم من الرافضة وقالوا ما جاءنا البلاء إلا من الرسول، صرح بهذا أهل الباطل، ولهم على أصوات مسجلة في كل قوم وارث. الآن الرافضة قالوا يعني قالوا إن الرسول خائن، وإنه خان الأمة، وإنه كذا، وإنه سكت على عن الحق ولم يبين لهم. وفي أصوات مسجلة الآن عن الرافضة الموجودين أنهم يوافقون الرافضة القدامى، صرحوا بأن الرسول قال ما جاء البلاء إلا من الرسول، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث واضح في إثبات العلو وإثبات النزول أيضا. قال محمد هو المؤلف في زمانين، والحديث مثل هذا كثير جدا، يعني الحديث التي تدل على إثبات العلو والنزول كثيرة. فسبحان الله سبحان تنزيها لله، من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، يعني لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض، علم ما في الأرض كعلم ما في السماء، ليس هناك شيء بعيد عنه. لا إله إلا هو يعني لا معبود حق غيره، العلي العظيم المتصف بالعلو والعظمة. نعم.
باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم. وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير؟
نعم. هذا الباب الثامن من باب الكتاب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده، إثبات الحساب أن الله يحاسب عباده ويسألهم عن أعمالهم، ومن نقش الحساب عذب. فالله تعالى يحاسب عباده، المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، بمعنى أنه من أن تفرض عليه أعماله ولا يناقش، ومن نقش الحساب عذب. وقال الله تعالى في حق المؤمنين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فالمؤمن يحاسب حسابا يسيرا يعني اعترض عليه أعماله، هم بحسب اليسير العرض. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قد استشكلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الجمع بين الحديث والآية، فقالت: يا رسول الله، قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال: من نوقش الحساب عذب، فكيف الجمع بينهما؟ فكيف المؤمن يحاسب حسابا يسيرا والحديث أن الذي يحاسب يعذب؟ فقال يا عائشة: إنما ذلك العرض، يعني فسوف يحاسب حسابا. المراد به مو بالمناقشة، المراد بالحساب اليسير العرض، تعرض الأعمال عليه بدون مناقشة. أما إذا نوقش عذب. فأما من أوتي كتابه فيحاسب حسابا يسيرا، المراد به العرض. وهذا من الأحاديث التي فسرها الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي الآية بالعرض، كما أنه فسر قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فسر قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بالشرك، قال: لن تسمع إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. من أكبر الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد هو المؤلف من عبد الله بن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة. كلمة مشافهة هذه لم ترد في النصوص، فينبغي تركها. لا ينبغي الإنسان أن يفرد النصوص على الصفات التوقيفية. كلمة مشافهة معناها إثبات الشفاء، الشفاء ما شافهتك يعني كلمتك من شفتي، وهذا لا يقال بالنسبة للرب إلا بدليل، وإنما يقال الله يخاطب يكلمهم من دون واسطة، من دون واسطة ومن دون ترجمان كما في الحديث، ولا يقال مشافه. فهذه مما يؤخذ عن المؤلف رحمه الله، قول من قول السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم، يقال ويسألهم من دون واسطة أو من دون ترجمان كما في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني من دون واسطة. فالأولى أن يقول حاسب عباده ويسألهم من دون واسطة، يترأسون كلمة مشافعة لعدم ورودها. وقال عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم على السؤال في فتح السؤال ويسألهم ماذا أجبتم. وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن في سؤال في سؤال حساب. وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذن المرسلون يسألون كيف بلغوا رسالة ربهم، والناس يسألون عن المرسلين هل بلغتهم الرسل. وجاء في الحديث أنه يتابع بكل نبي ويسأل، يتابع نوح يقول يا نوح هل بلغت الرسالة، هل فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته ويقال هل بلغكم، قالوا لا ما جاءنا من بشير ولا نبي، فيقال من يشهد لك، فتأتي هذه الأمة وتشهد، تشهد هذه الأمة المحمدية أن نوح عليه الصلاة بلغ الرسالة، فتقول لهم كيف علمتم وأنتم مجهدون ولا متأخرين، قالوا بعث الله إلينا نبيا وأنزل علينا كتابه العظيم وأخبرنا أن نوح بلغ الرسالة، فتشهد هذه الأمة على الأمم ثم يشهد عليها نبي، ثم يشهد عليها نبيها. وذلك يقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن الرسل يسألون عن تبليغهم رسالة ربهم، والناس يسألون عن الرسل هل بلغوهم أم لا. وقال الله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين في إثبات الحساب. وقال عز وجل عن نوح إن حسابهم إلا على ربي لا تشعرون. إذن الحساب الله تعالى يحاسب، يقول مالك وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير سبحانه وتعالى. نعم.
وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال
عن صفوان بن محرز
قال بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض لنا رجل فقال
إذ عرض له رجل فقال
يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
نعم. هذا الحديث سمى حديث النجوى، والحديث الصحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم في الصحيح، كلهم من طريق قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر. فيها أن ابن عمر سئل، أخذ بيده صفوان وسأله عن كيف سمع رسول الله يقول في النجوى، والنجوى هي الكلام في السر، قال له نجوى، الله تعالى يستر عبده ويقره بذنوبه بينه وبينه ولا يسمع أحد من الخلق. قال سمعته يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. الله أعلم الكنف صفة من صفات الله، حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس. بعضهم فسر الكنف بالستر، ما قال ويستره على الناس، وهذا تفسير بالستر هذا تفسير بلازمة يلزم من الكنف الستر، تفسير بآثاره من آثار الكنف الستر، مثل ما فسر الغضب بالانتقام، هذا غلط، الانتقام أثر من أثر الغضب، مفسر الرضا بالثواب، الثواب أثر أثر ذلك. كذلك الستر أثر من أثر صفة الكنف، يضع عليه كنفه ويستره من الناس، يعني ما يسمع أحد من الخلق. النجوى بين الله وبين عبده، كل واحد يقرر الله بذنوبه. فيقول الرب سبحانه وتعالى: عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. يقرر حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، كل الذنوب قرر عليها أمامه. قال الله عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. من أحلم من الرب سبحانه وتعالى هذا الحلم وهذا الكرم وهذا الفضل وهذا الإحسان. ثم يعطى كتابه، كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون نعوذ بالله، فإنه نادى على رسول الشاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فضيحة، يفضحون على الرسل الشاد، كل يسمعهم يقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. كل واحد يفضح. وأما المؤمن مستور، ستره الله، يقرره بذنوبه كلها ثم يغفرها له، ثم يعطي كتابه بيمينه. هذا فضله وإحسانه. التوحيد، من مات على التوحيد فهو على خير عظيم، لكن من مات على الكفر والشرك لا تكون نعوذ بالله، هذا لا حيلة فيه، هالك ولا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله. نعم.
ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن أبي حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان.
نعم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الشيخ البخاري ومسلم رحمه الله كلاهما عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام باللغة إلى اللغة، نسميه المترجم، يقول ترجمان. والمعنى أن الله سيكلمه ليس بينه وبينه واسطة، ما في واسطة بين العبد وبين ربه، كلمه بدون واسطة. ويقال رحمك الله، يقال ترجمان بفتح التاء والجيم، ويقال ترجمان بضم التاء والجيم، ويقال ترجمان بفتح التاء وضم الجيم. واللغة الرابعة يختلف فيها، وهي ضم التاء ترجمان وفتح. وعلى أربع لغات ما حد يغلط: ترجمان 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 ترجمان، ما يحنى أحد الله، أربع لغات. نعم.
أحسن الله. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم.
نعم. وهذا السند ضعيف، السند ضعيف في والد المؤلف هو ابن أبي زمنين، وفيه أيضا علي المري ويحيى بن سلام، كلهم يتكلموا فيهم، ولكن المعنى صحيح، المعنى لا يكلمهم الله، لا يكلمهم كلام رضا، وإنما يكلمهم كلام غضب. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الكفار يكلمهم الله كلام غضب، ولهذا إذا قال: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يخاطبهم الله ويقول: اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا كلام غضب. فالجمع بين النصوص، في النصوص بعضها لا يكلمه الله في بعضها أنه يكلمهم، كيف الجمع بينهما؟ الجمع أنهم لا يكلمهم كلام رضا، وإنما يكلمهم كلام غضب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
نعم. هذا الباب هو الباب التاسع من باب الكتاب، معقول الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل، يعني إثبات رؤية الله يوم القيامة. والرؤية، إثبات الرؤية من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، مثل وكذلك الكلام وكذلك العلو. خذوها قاعدة، ثلاث صفات، ثلاث صفات من أثبتها فهو من السنة، ومن أنكرها فهو من البدع: الكلام والعلو والرؤية. هذه الصفات من أثبتها فهو من السنة، ومن أنكرها فهو من البدع. علم الصفات اللي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين البدع: صفة الرؤية، صفة الكلام، صفة العلو. كل هذه الصفات الثلاث ينكرها الأشاعرة وينكرها المعتزلة وينكرها الجهمية، ولا يثبتها إلا أهل السنة. فهذه الصفات الثلاث من الصفات اللي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال محمد، هو المؤلف من أبي زميل، ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، يرون الله يوم القيامة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وإثبات الرؤية في القرآن واضح من الأدلة، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والبهاء والحسن، والثانية ناظرة من النظر بالعين إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة أنه أضاف النظر إلى الوجوه وعداه بكلمة بإله، وآخر الكلام عن قرينة تدل على خلاف موضوعه، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أسرد النظر إلى الوجه وعداه بأداة علا ألا. وآخر الكلام من قرينة تدل على خلاف موضوعه، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. وأهل البدع تعول قال: لا، وجوه إلى ربها ناظرة المراد المراد هنا المعرفة، ليس المراد النظر، تأولوها. احتج المؤلف رحمه الله وقال عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة جاء تفسيرها في الحديث الصحيح أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفرة. قد احتج الإمام الشافعي بهذه الآية على إثبات النظر، قال: لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. حجب الله الكفار لأنه ساخط عليهم، فدل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. ولو كان المؤمنون محجوبين لتساووا هم الكفرة في الحجب. لو كان المؤمنون لا يرون الله لتساووا هم الكفرة في الحجب. فلما أن حجب الله الكفار عن الرؤية دل على أن المؤمنين يرونه. إذن الحجب، إذن ما معنى الحجب؟ لو كان الناس لا يرون كلهم مؤمنهم وكافرون لصار الحجب للجميع، لكن الحجب خاص بالكفرة. كلا إنهم عن ربهم وذن محجوب، فدل على المؤمنين يرونه. ولهذا قال المؤلف: سبحانه تنزيه من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يدرك الأبصار، يعني الله لا تدركه الأبصار وإن كانت العيون تراه يوم القيامة. فالإدراك الإحاطة، وهو قدر زائد على الرؤية، فالله يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم. وقد أسند الدرى قطري في كتاب الصفات عن ولد المسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك، فقال: أمضها بلا كيف. والنصوص التي فيها إثبات الرؤية متواترة. إذن رؤية الله ثابتة بالقرآن العظيم صريحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذلك الأحاديث متواترة: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كلا إنكم ترون القمر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ولهذا العلماء كلهم ذكروا الأدلة والنصوص ونقلوا عن السلف إثبات الرؤية. لذلك الدارمي رحمه الله قال: الدارمي لما ذكر الحديث فهذه الحديث كلها وأكثر منها قد يعني تدل على الرؤية على تصديقها والإيمان بها، أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يرونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها ولا ينكرونها، ومن أنكرهم من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال، بل كان من أكبر درجاتهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة. يعني النظر إلى وجه الله أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، حتى إن أهل الجنة ينسون ما هم فيه من النعيم إذا نظروا إلى وجه الله. أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة النظر إلى وجه الله السليم، وأعظم نعيم وهو الزيادة. وقال الدارمي رحمه الله: قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من العلم، وكتاب الله الناطق به، فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبقى لمتعول عندها تعول إلا لمكابر أو جاحد. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولم يقل للكفار محجوبون إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه. فإذا كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفار، فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم المؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبون؟ يعني يقول الدارمي الله تعالى وبخ الكفار بأن حجبهم عن رؤية، لو كان المؤمنون لا يرون الله فصاروا موبخين كالكفار، فدل على أن المؤمنين يرونه. نعم.
وحدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال هل ترون هذا القمر؟ قلنا نعم. قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته.
نعم. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري في الصحيح وأخرجه مسلم في الصحيح من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. وهذا الحديث صريح في أن المؤمنين يرون الله كما يرون القمر. قلوه هل ترون هذا القمر؟ قالوا نعم. قلنا نعم. قال هكذا ترونه ربكم يوم القيامة. هل المراد تشبيه الله بالقمر؟ لا، ليس المراد، الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه القمر ولا غيره. المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، المعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما أنكم ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم، وليس المراد تشبيه الله بالقمر، الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه القمر ولا غيره، لكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. هذا معنى قول أهل العلم المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرئي. المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، أن تشبيه رؤية المؤمنين لله برؤيتهم للقمر، ومعلوم أننا نرى القمر من فوقنا واضحا فكذلك نحن نرى الله من فوقنا واضحا رؤية واضحة. ليس المراد تشبيه المرء بالمرئي، ليس تشبيه الله بالقمر، وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. وقول لا تضامون هو بتشديد، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه، ويضم التاء وفتحها لا تضامون أو لا تضامون، وروي لا تضامون بدون تشديد، ومعنى التخفيف لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض، والضيم الظلم. إذن لا تضامون بالتشديد يعني لا تزدحمون ولا ينضم بعضكم إلى بعض، أو لا تضامون بالتخفيف لا ينالكم ضيم فيراه بعضكم دون البعض، والضيف هو الظلم. نعم.
قال ابن وضاح حدثني خبرة بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما.
نعم. والحديث صحيح أيضا، أخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث صحيح، وفي قول هل تضارون روي أيضا بالتشديد والتخفيف، هل تضارون فالتشديد معنى لا تتخالفون ولا تتخاذلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره، فالمراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه. وروي لا تضارون بالتخفيف هو من الضير، هو من الضر، يعني لا ينالك ضير وظلم. والحديث صريح في إثبات رؤية الله رؤية واضحة، وأنها رؤية في الأبصار التي في الأعين. نعم.
ابن وضاح قال وحدثني إبراهيم بن نوح الموصلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة ينودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا. قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
وهذا الحديث صحيح، هذا أخرجه مسلم في الصحيح من طريق عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أيضا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، وفيه زيادة على سبق بذكر الآية. وفي هذا الحديث أن النبي فسر الآية، فسر الآية للذين أحسنوا زيادة، فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث صحيح للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. صحيح قال الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا في إثبات الرؤية والرد على من أنكرها. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية أو قرئت عليه فقال هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا.
نعم. هذا الأثر موقوف على أبي بكر الصديق، والإسناد فيه ضعف، فيه والد المؤلف قال حدثنا أبي وهو ابن أبي زمنين سبق أنهم تكلموا فيه، وفيه ابن الحسن المري أيضا متكلم، وفيه يحيى وابن سلام متكلم فيه، وفيه يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال أبو حاتم لا يحتج بحديثه، وفيه عمر عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الهمداني، وفي عامر بن سعد البجلي قال فيه الحافظ المقبول وقد اصطفى على إسحاق، رواه إسرائيل وزكريا بن أبي زائدة وشريك محمد الجابر كلهم على أبي إسحاق عن عامر بن سعد. وأخرجه من هذا الوجه عبد الله بن أحمد في السنة وابن خزيمة في التوحيد والأجري في الشريعة وغيرهم، وكذلك أيضا أخرجه البيهقي في الاعتقاد، وأخرجه ابن جرير في التفسير، وعبد الله بن أحمد في السنة، وله أيضا متابعات وافق في عن أبي بكر من أسد بن موسى ويحيى بن عبد الحميد وحميد بن عبد الرحمن. والمقصود أن الحديث هذا وإن كان سند ضعيف إلا أن الزيادة جاء تفسيره كما سبق في حديث صهيب أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، لكن هنا قال هل تدرون من الزيادة؟ قال النظر إلى وجه ربنا، هذا السند ضعيف في قراءة أبي بكر رضي الله عنه في هذا الحديث، لكن سبق أن الحديث أن الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن النظر إلى وجه الله الكريم فهي ثابتة في الحديث السابق، وقد يقال أن الحديث السابق يشهد لهذا الحديث، فالحديث وإن كان سنده ضعيف إلا أن الزيادة ثابتة في الحديث الصحيحة في حديث صهيب السابق أنها النظر إلى وجه الله الكريم، فدل على أن النظر ثابت ولا إشكال فيه. نعم.
يحيى قال وحدثني المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سارعوا إلى الجمع في الدنيا، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا، ويحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. قال يحيى وسمعت غير المسعودي يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد.
هذا الحديث ضعيف في الإسناد من العلل السابقة،
والد المؤلف وكذلك في يحيى والمري وغيرهم, وفي أيضا المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي الهذلي المسعودي الكوفي, قال فيه الحافظ صدوق اختلط قبل موته, وفيه الانقطاع بين أبي عبيدة وابن المسعود. أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه, قيل إن اسمه كنيته أبو عبيدة, ففيه انقطاع. فالحديث هذا السنة ضعيف في علل وفي انقطاع. وهذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة, والدارقطني في الرؤية وابن خزيمة في التوحيد, كلهم من طرق علي المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا الأثر ضعيف السند, ولكن الرؤية كما سمعتم الرؤية ثابتة بالآيات القرآنية وبالنصوص المتواترة. وهذا الأثر فيه أن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثير من كفار العبد, فيكون في القرب كمسارعة من الجمعة في الدنيا, فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكن له قبل ذلك, ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد يحدث لهم أيضا مثل ذلك. هذا يعني يكون يحصل لهم كرامة ويزدادون. جاءت في أيضا عدد من الأخبار تشهد لها, لكن هذا الأثر بهذا السنة ضعيف وتغني عنه الأحاديث الصحيحة. قال يحيى وسمعت غير مسعود يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد, قول ولدينا مزيد هذا ثابت من غير هذا الطريق أن الأزياء أنها النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال ناعمة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الله. قال يحيى وإنما ينظر إليه المؤمنون وأما الكافرون فيحتجب عنهم, وهو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
يعني وهذا الأثر خرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس, وهو موقوف على أو من قتادة, كلام من قتادة, من قتادة في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, من قول قتادة موقوف على قتادة من التابعين, يكون مرسل. فسر قوله وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة, قال يا ربنا تنظر إلى الله. قال يحيى إنما ينظر إليه المؤمنون وأما الكافرون فيحتجب عنهم, وقولوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا تفسير قول ناظرة بأنها ناعمة وقول إلى ربنا تنظر إلى الله ثبت في أخبار في الأخبار السابقة وفي الحديث السابقة, وكيف تفسير قولي وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بأن الكفار هم الذي يحتجب عن الله ثبت هذا في الحديث السابق قصه تغني عن هذا الأثر. هذا الأثر يكون مشاهد لها. فالمقصود أن النصوص في إثبات الرؤية الحديث متواترة, والآيات القرآنية صريحة في هذا, وأجمع على ذلك أهل السنة وأثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وعند المؤمنين أن رؤية الله أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة, وهؤلاء الذين أنكروا رؤية الله من الجميع والمعتزلة يقول العلماء حري بهم أن يحجبوا عن الله جزاء لبدعتهم وضلالهم حيث أنكر رؤية الله, نسأل الله السلامة والعافية. والمعتزلة يفسرون الرؤية بالمعرفة, ينكرون أن الله يرى بالأبصار, قالوا المراد بالرؤية المعرفة, وقالوا الرؤية تأتي ويرد بها المعرفة ويستدلون بمثل قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه الفيل, يعني ألم تعلم ألم ترى. وهذه السنة يقولون نعم الرؤية لها معاني, تأتي الرؤية بمعنى العلم, ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل يعني تعلم, وتأتي الرؤية بمعنى الرؤية بمعنى الرؤية في النوم وهو الحلم, وتأتي الرؤية بمعنى الرؤية بالبصر, والذي يبين هذا هو السياق والأدلة, والسياق هو الذي يبين الأدلة. فإذا قال الإنسان رأيت في منامي كذا وكذا يعني إذا المراد الرأي بالحلم وإذا قال رأيت الله سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين ويهين الكافرين يعني علم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم دل على المراد الرؤية في البصر. وأي قرينة أعظم من قوله عليه الصلاة والسلام ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحوا في الظهيرة ليس دونها سحاب. هل هذا رؤية القلب ولا رؤية البصر؟ رؤية البصر. النصوص والأدلة يفسر بعضها بعضا، والسياق هو الذي يبين المعنى المراد. فرؤية الله للمؤمنين يوم القيامة أثبتها للسنة والجماعة، ونفاها الجهمية والمعتزلة، والأشاعرة أثبتوها لكن أنكروا الجهة، قالوا إنهم يرى لكن من غير جهة. ما ندري، لا ندري. فقيل لهم كيف يرى من فوق؟ قالوا لا. من تحت؟ قالوا لا. أمام؟ لا. خلف؟ قالوا لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ قالوا يرى لا في جهة. وهذا غير معقول، غير متصور، لأن المرئي إنما يكون بجهة من الرأي. وقد ضحك جمهور العقلاء من قول الأشاعرة إن الله يرى لا في جهة، وقالوا إن جماهير العقلاء يثبتون الجهة، وأن المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي. ثم النصوص صريحة في أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم، ليس في أنه يراهم من تحتهم. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، ومعلوم أن نرى القمر من فوقنا، نراه من تحتنا كما ترون الشمس كذلك. لكن أهل البدع قد طبع الله على قلوبهم، فلذلك لم يفقهوا النصوص ولم يوفقوا. والله تعالى له الحكمة البالغة، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وله حكمة بالغة. فنسأل الله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قول يا ساتر وهل هو اسم من أسماء الله؟
ليس من أسماء الله ساتر، وإنما من أسماء الله ستير. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي ستير، إن الله حي ستير، إذا اغتسل أحدكم فلا بد أن يستتر، أو كما جاء في الحديث. فيقال يا ستير، هذا هو الذي ينادى الاسم. لكن ساتر هذا يعني مشتق من ستير، يعني هذا الاشتقاق، وإلا الاسم ستير. كذلك بعضهم قد يعبد عبد الستار، وقال لا ينبغي أن يعبد عبد الستير على الشعر الوارد، عبد الستير لا عبد الستار. ستار ما ليس الاسم، الستير ليس الستار.
نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز التسمية بصفات الله تعالى بمثل عزة الله وقدرة الله وعصمة الله؟
لا، ما يقال عبد العزة عبد القدرة، لكن يستعاد الصفة: أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد واحد، أعوذ بعزتك أن تضلني، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من، وكذلك القسم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك. استعاذة بالصفة: أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما أجد واحد، وكذلك القسم. الله تعالى عن إبليس قال: فبعزتك لا أغوينها وأجمعها. وقال الرجل الذي هو آخر أهل النار دخولا خروجا من النار وآخر الجنة دخولا، قال: وعزتك لا، وعزتك لا أسألك غيرها. أما التعبيد لا، التعبيد كل الأسماء: في الرحمن، عبد العليم، عبد السميع، عبد البصير، عبد التواب، عبد المجيد، عبد الحميد، عبد الغفور، عبد الرؤوف. أما الصفة ما يقال عبد الرضا، عبد الغضب، عبد العلم، عبد القدرة، لا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس يبيح بعض المحرمات بحجة قوله هذا مما عمت به البلوى، فما هو الضابط في هذه المسألة؟
إذا عمت به البلوى ليس المراد، لا يدل على الإباحة. الذي تعم به البلوى لا يدل على الإباحة إباحة هذا الشيء، لكن قد يكون الشيء إذا حصل في الضرورة إليه قد يباح أحيانا في حال الضرورة كالميتة، إذا خاف الإنسان على نفسه الموت حل له أن يأكل الميتة. الله تعالى قد حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال تعالى إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس أو فسقا أو إلا لغير الله به. فالضرورة قد في وقت الضرورة قد يباح الإنسان المحظور في بعض الحالات، أما مسألة عموم البلوى فلا يدل على الإباحة. إذا عمت البلوى في الصور ليس معنى ذلك أن الصور يجوز اقتناؤها والتصوير فيها، ولكن الإنسان يقتصر على الضرورة ما يضطر إليه الإنسان، مثل الأوراق التي تكون الأوراق النقدية التي فيها الصورة لا حيلة الإنسان فيها، يلقي الدراهم في الشارع ما يمكن. كذلك الصورة التي في رخصة قيادة السيارة أو في جواز السفر أو في بطاقة الأحوال أو في الشهادة العلمية، أما يكون الإنسان باسم الضرورة يصور نفسه وأولاده يجعلهم في برواز ويجعلهم أمامه أو يأتي من الصور ما هب وجب يصور في الفيديو يقول هذا ضرورة، لا مو ضرورة، ليس بضرورة. نعم
أحسن الله.
يجب طرس الصور وإزالتها ما استطاع إلى ذلك سبيل، كل ما رأى الصورة تمسها كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي على ذلك. قال أبو الحجاج الأسدي بعثني، قال علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرك إلا سويته. نعم
أحسن الله إليكم. يقول قلتم حفظكم الله إن الله عز وجل لا يتحرك ولا ينبغي له ذلك، وقد أشكل علي، نرجو التوضيح.
أقول هذا أهل بدع، أهل بدع يقولون مسألة الحركة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من أثبتها ومنهم من نفاها، يا خلاف ما ذكر محققون. والأولى السكوت عما سكت الله عنه ورسوله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما صحة القول إن الله قريب في علوه وعلي في دنوه؟
نعم هذا قول السنة والجماعة، إن الله قريب في علوه وعلي في دنوه، قريب في علوه، هو سبحانه هو علي على خلق، هو فوق المخلوقات بذاته فوق العرش، وله أيضا علو القدر والشأن والعظمة، وله علو القهر والسلطان، وهو مع ذلك قريب علي قريب في علوه، قريب مع أنه علي، كيف ذلك؟ ذاته علية ولكنه قريب من عباده، وقربه نوعان، قرب من العابدين بالإثابة وقرب من الداعين بالإجابة. قرب من الداعين بالإثابة كقوله تعالى فاسجد واقترب، فالساجد قريب من الله، قريب من الثواب، يقرب من ربه. وقرب من الداعين بإجابة قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال أنه قريب من كل أحد، قريب من السائلين، وإذا سألك فإني قريب، إذن قريب من السائل، ولم يقل أنه قريب من كل أحد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إلى دعوة. ثبت في صحيح البخاري على ابن موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم، يعني انفقوا بأنفسكم، رفعوا الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال إن الذي تدعونه قريب، يعني قريب من الداعي، ولم يقل قريب من كل أحد، هذا معنى كنا علي قريب في علوه، هو سبحانه وتعالى قريب في علوه وعلي في دنوه، يعني كونه سبحانه وتعالى قريب من الداعين في الإجابة، من الداعين بالإجابة ومن السائل بالإثابة، هو مع ذلك علي بذاته فوق العرش، وهو مع كونه علي فوق العرش فهو قريب من الداعين ومن العابدين، لا منافة بينهما. نعم
أحسن الله إليك. يقول نحضر في هذا الجامع في هذه الدورة من بعد صلاة العصر إلى قرابة الساعة العاشرة، فهل لنا أن ننوي الاعتكاف؟
هل لنا
إيش؟
ننوي الاعتكاف. الاعتكاف هذه المسألة مسألة النية، في الاعتكاف فيها خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء على أن الاعتكاف أقله يوم ولا بد فيه من الصوم، لابد يكون المعتكف صائم، ولا بد أن يكون اعتكاف في مسجد جامع. ولهذا يقول الحنابلة ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وأقل الاعتكاف يقول اليوم، لأنه الصوم أقل يوم من طلوع الشمس إلى غروبها. فعلى قول الجمهور لا يعتكف أقل من يوم. والقول الثاني أهل العلم أنه لا يشترط الصوم، وهذا هو الصواب، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نويت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، قال أوف من أدري، كل ليلة في صوم. فدل على أنه لا بأس، وعلى هذا أنه لا بأس بأن يولي الإنسان الاعتكاف كما قال النووي جماعة، أنه لا بأس أنه ساعات ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو خمس ساعات لا بأس بأنه يكتب له أجر الاعتكاف. نعم،
أحسن الله عليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع منهجه.